بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم كيف نتدبر القرآن. ما زال حديثنا موصولا وما زالت مجالسنا معقودة حول السبيل إلى تدبر هذا القرآن العظيم وإلى تفهمه وإلى تعقله، لأن التدبر والتفهم غاية عظمى وضعها الله جل وعلا لعباده حينما أنزل كتابه المبين الفارق بين الحق والباطل والشك واليقين. ذلك أن التدبر أمر واجب وفريضة على كل مسلم ممن يمتلك أدوات التدبر والتعقل والتفهم الصحيحة لتدبر كتاب الله عز وجل. ولذلك يقول جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فما من مسلم إلا وهو يروم ويبتغي ويسعى ويطلب هذا التدبر الذي أمر الله جل وعلا به ونهى عن تركه. ولذلك عذر الله جل وعلا أقواما حينما لم يتدبروا القرآن بقوله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولأجل هذا إخواني وأخواتي، الذي يعيش مع القرآن تدبرا وتفهما يعيش في بستان أفيح وفي روضة غناء وفي جنة وارفة ظلال. أما من يعيش مع القرآن هكذا مجردا عن معانيه وعن تفهمه وعن تدبره، ففي واقع الأمر لا يشعر بتلك اللذة ولا بالسعادة ولا بالسرور الذي يجده أصحاب نعيم التدبر. ولعلكم تذكرون إخواني وأخواتي، في المجلس السابق تحدثت عن أول الخطوات المرسومة لقضية الوصول إلى تدبر القرآن. ذكرت علاقة محبة القرآن بهذا التدبر، وأن من لم يحب القرآن لا يمكنه أبدا أن يتدبره وأن يتفهمه. كيف لمن كان مبتعدا عن القرآن أن يتدبره وأن يتفهمه؟ ولأجل هذا من المهم جدا أن يفهم كل مسلم أن أول خطوة من الخطوات ولمسة من اللمسات في السعي إلى تدبر القرآن يكون بمحبة القرآن. ومحبة القرآن أنا أجزم يقينا بأنه ما من مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر إلا وهو يحب القرآن. لكن للأسف الشديد كثير من الناس يفهم من محبة القرآن شراء المصحف أو وضعه في البيت أو على الرف أو في السيارة أو تغليفه أو تجليده أو وضعه في صندوق مثلا ذا قيمة، ويظن بأن هذه هي محبة القرآن. والواقع أنها محبة شكلية. محبة القرآن حينما تكون لك علاقة وثيقة وصلة مستمرة بهذا الكتاب العظيم. محبة القرآن حينما تعشق قراءة القرآن، ولذلك يصبح القرآن شغلك الشاغل وقلقك الساهر. يصبح القرآن دائما محل اهتمامك ونظرك، وترتسم صورة القرآن في مخيلتك على الدوام وعلى الاستمرار. هذه هي المحبة الحقيقية في واقع الأمر، مصحوبة بكثرة التلاوة وبترتيله آناء الليل وأطراف النهار. والذي يتوج هذه المحبة الحقيقية هي التخلق بأخلاق القرآن. ولذلك سئلت أم عبد الله الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت للسائل: يا بني، أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن. الله أكبر. إخواني وأخواتي، لا يمكن أبدا لنا أن نصل إلى تدبر القرآن على الحقيقة إلا إذا أحببناه حبا يأخذ بشغاف قلوبنا ونشتاق إليه في ليلنا وفي نهارنا وفي سرنا وفي جهرنا وفي خلوتنا وفي جلوتنا. هنا يفتح الله جل وعلا على عبده مغاليق القلوب ويعطيه من الإشراقات على المنهج الشرعي وفق الضوابط والقواعد الأثرية من الإشراقات ما يتنعم به نعيما لا حدود له وهو يقرأ كتاب الله جل وعلا. ولذلك إخواني وأخواتي كل واقع حينما نتحدث عن محبة القرآن يشهد لصحة ما ذكرت ولصدق ما قلت. فإن من الناس من يقرأ القرآن وكأنه بينه وبين القرآن حجابا مستورا، قراءة لهذا الكتاب كبقية الكتب، وهناك من يقرأ القرآن فإذا قرأه ارتجف فؤاده واقشعر جلده واهتزت عروقه وذرفت عينه بالدمع من خشية الله جل وعلا. لماذا؟ لأن الله تعالى أورثه فهما عميقا لما يقرأ، أورثه جل وعلا خشية لما يتلو. ولذلك من المهم جدا أن الإنسان الذي يريد أن يتدبر القرآن أن يحبه، وعلامة هذه المحبة كما ذكرت كثرة قراءته والنزوع إلى القرآن والشوق إليه، بحيث أن المسلم يشتاق إليه في اليوم الواحد مرات. لأننا إذا قلنا الشوق، الشوق أحيانا يأتي بعد عهد وطول زمان، والمعنى أن الشوق الحقيقي مع القرآن ألا يغيب عنك في ليلك ولا في نهارك، وكذلك أن تفرح بلقائه وأن تهيئ له الوقت لتلاوته والجلوس مع هذا الكتاب العزيز، وكذلك أن تتمثل أوامره ونواهيه كما كان حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم يتمثل القرآن في أقواله وأعماله وتصرفاته صلى الله عليه وسلم. كذلك توسع في قراءة تفسيره والنظر في معانيه ومعاني كلمات القرآن العظيم. هذا هو الحب الحقيقي الذي يورثك فهما وتدبرا وتعقلا لهذا الكتاب العزيز. وأما المحبة المدعاة البعيدة عن مثل هذه الخطوات فلن تزيدك شيء، لن تزيدك أبدا شيئا مما تسعى إليه. ولذلك إخواني وأخواتي نركز على قضية محبة القرآن بعيدا عن هذه الشكليات والمظاهر، وإنما نحب القرآن محبة حينما نجعله يستقر في سويداء القلوب، فنشتاق إليه في جميع أوقاتنا وننزع إليه في جميع أحوالنا وشؤوننا، نكون بإذن الله جل وعلا ممن يرزقون تدبر القرآن العظيم. إذن هذه هي الخطوة الأولى في هذا الطريق اللاحب الطويل في قضية تدبر القرآن العظيم، وهي قضية محبة هذا القرآن، محبة حقيقية قائمة على تعاهده وتلاوته وحفظه والعناية به والقراءة في تفسيره ومشاورة أهل العلم في كل ما يشكل على الإنسان وهو ينعم ويتلذذ مع هذا القرآن العظيم. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن أهل الله وخاصته، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، ويجعلنا وإياكم من المتدبرين، إنه خير مسؤول. ألتقيكم في لقاء قادم بحول الله وقوته في خطوة أخرى وفي لمسة أخرى تقودنا بحول الله إلى تدبر كتاب الله جل وعلا على مراده وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.